أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، وعنوانه اليوم تسليح العشائر بين مؤتمر أربيل والبحث عن خارطة واحدة لسنة العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أثار انعقاد المؤتمر العربي لمحاربة الإرهاب في أربيل مؤخرا آراء متباينة حول خلفياته ودوافعه ونتائجه، فقد ناقش المؤتمرون ثلاثة محاور: الأول الموقف ضد إرهاب داعش والتطرف والميليشيات وتنسيق جهود أبناء العشائر، والثاني تحديد خيمة للعشائر والكتل السنية لتوحيد الخطاب وتحديد الأهداف، أما المحور الثالث فهو تقييم الدعوات لإنشاء إقليم أو أقاليم سنية بحسب تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب محمد الكربولي. ويبدو من ردود الأفعال أن المؤتمر لم يختلف في شكله ومضمونه عن العديد من المؤتمرات السابقة المنعقدة في الداخل وفي الخارج، فلم تكن هناك دراسات رصينة ولا أوراق عمل ينغمر المجتمعون في مناقشتها سعيا للوصول إلى النتائج المفضية إلى العمل المطلوب بحسب تعبير الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى يوم الأحد المنصرم. يتردد الحديث كثيرا هذه الأيام عن تسليح العشائر السنية بمواجهة تنظيم داعش، وبهذا الشأن يحذر شيخ عشيرة ألبو نمر نعيم لقعود من أن عدم تسليح أبناء العشائر أنهك قواهم، مما سيتسبب بتفوق تنظيم داعش واحتمال سيطرته على مناطق تهدد أمن العاصمة بغداد.
العشائر الآن عزل من السلاح، الجيش إذا ما شوف ويا العشائر تقف هو معنوياته تهبط ووضعي أنا أقول لك يتخلخل، يعني إن الجيش معتمد بأن أكو قوة احتياطية وقوة ساندة والجيش الثاني هم العشائر، ولكن للأسف لحد هاي اللحظة لم يخطون أي خطوة نحو التصريح. التقينا بكثير من أخواننا المسؤولين حقيقة فماكو جدية في التحرير أو في الدفاع.
طيب المستقبل شلون تنظر له؟
المستقبل إذا على هذا الوضع الأنبار يعني باي باي، وراح يصير الخطر على بغداد لا سمح الله، وهم هذا هدفهم، لأن الأنبار هي امتداد معهم من الرأس الأنبار بغداد. بعد أن كان هناك أمل والناس فقط موجودة الآن بدأ نزوح كبير، ولا سمح الله إذا كنت الأنبار كنت الرمادي كنت البغدادي راح يكون نزوح من بغداد أيضا قوي جدا.
وفي تقييم للقدرات التسليحية والفنية لأفراد القوات المسلحة، يكشف منتسب في أحد أفواج الطوارئ التابعة لشرطة محافظة الأنبار رفض الكشف عن اسمه في حديث لإذاعة العراق الحر عن مصاعب متعددة تواجه مقاتليه.
شاركنا في المعارك منذ بدء المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي، ولحد الآن 5 أشهر لم نستلم رواتب لحد الآن، وهناك جنود يقاتلون حاليا في ساحة المعركة ولم يستلموا لحد هاي اللحظة رواتبهم، انخفض تقريبا العدد إلى أقل من النصف تعداد هذه الوحدة القتالية حاليا. طبعا فوستار مقسم حاليا قسمين، قسم يقاتل في الرمادي وقسم يقاتل في عمرية الفلوجة. في ناحية عمرية الفلوجة هناك دعم عشائري وإسناد عشائري قوي، حيث أكثر عشائر البعيسة هناك هي مع القوات الأمنية من الشرطة والجيش. والقسم الآخر الذي في الرمادي هناك بعض العشائر أيضا تقف بجانبه، بالرغم من أنه في منطقة محاصرة من تنظيم داعش الإرهابي وسقوط العديد من المناطق، إلا أنه حافظ على مواقع المتواجد فيها حاليا.
وإذ لم يتيسر تعليق من وزارة الدفاع أو الداخلية بهذا الشأن، فإن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلق نأى بلجنته والبرلمان عن مسؤولية ملف تسليح العشائر والشرطة في الأنبار.
حشينا ويا دول الداخلية، حشينا ويا الدفاع أيضا أنهم زودوهم بسلاح بعتاد وكذا، ما مقصرين هذا، هذا نقدر عليهم شيء، يعني شيء إحنا تيجي إحنا رقابة وتشريع، وما عندنا في الشيء إحنا نقدر نقدم كيفنا. إذا بقى الحال على ما هو عليه بدون يعني إسعاف لهم طبعا النتائج تكون سلبية.
لكن عضو مجلس محافظة الأنبار نهل محمد عبد تبدي تفهمها لمحدودية التسليح والدعم من قبل وزارة الدفاع لأبناء العشائر، ومع أنها لا تخفي لوم وزير الدفاع بهذا الشأن، فإنها تجد أن مؤتمر أربيل ساهم في تشتيت السنة العراقيين.
فاصل بين مجلس المحافظة وبين الدواعش بس الخط الشارع العام، يعني مسافة 100 متر وصلوا بعضهم، وحتى الرمي بيناتهم بالأسلحة الخفيفة. فاللي شو مو الوزير من عندنا، إحنا وزير الدفاع من هو؟ مو خالد العبيدي؟ ما هو اختيارنا إحنا كسنة؟ ترى حقيقة إحنا رئيس الوزراء ما متنفل من هذا الموضوع وده يتعاوني أنا بشكل جيد. والمسؤولية مسؤولية وزير الدفاع. وزير الدفاع همي أنا على إمكانيته لأن إحنا التقينا به عدة مرات. قال آني على إمكانياتي شكد مدى أقدر دافر لهم فيها.
مؤتمر أربيل يعني إلى أي مدى مساهمة أو قد يساهم في ترتيب الأوضاع في الأنبار؟
مؤتمر أربيل شتت الأنبار مو جمع الأنبار ولا قدم لها أي شيء. بالعكس مؤتمر أربيل شتت السنة وضيع الوحدة اللي هم أصلاً كانوا يعني بالكاد إنه كنا نجمع قيادات السنة كنواب كمسؤولين بالدولة كوزراء. هذا المؤتمر أصلاً ثلشنا تفليش يعني المؤتمر كان غير موحد وغير منظم وغير واضح الأهداف وغير واضح المعالم.
يلاحظ مراقبون بأن مجاميع الحشد الشعبي ذات الغالبية شيعية تجد دعماً واضحاً من الدولة في التسليح والإمداد لمقاتلة تنظيم داعش مقارنة بما يحصل عليه أبناء العشائر في المناطق السنية. إلى ذلك يشير شيخ عشيرة أبو فهد رافع الفهداوي إلى أن عشيرته ومثيلاتها إذ تطالب بالدعم والتسليح لمقارعة داعش فإنها تقر بأن واجب الدولة قانوناً هو حماية المواطنين، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر:
ليس هنالك حل جذري في الأنبار، كل ما موجود هو حلول ترقيعية. أحيانا يدفعون بالقليل من العتاد أو التجهيزات للمقاتلين للدفاع عن أنفسهم، لا يدفعون قوات أو تجهيزات الشرطة المحلية أو تجهيزات العشائر بحيث تكون هنالك قوة قادرة على الاقتحام وعلى الانتشار وعلى مسك الأرض. فعلى الدولة اللي نتمناه أن تبدأ بتسليح شرطة الأنبار بشكل صحيح وزيادة قطعات الجيش وكذلك تسليح أبناء العشائر.
جدد مؤتمر أربيل الذي رعاه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وحضره السفير الأمريكي والبريطاني وممثل الأمم المتحدة في العراق وحكومة إقليم كردستان وشخصيات سياسية مختلفة وشبه غياب للحكومة الاتحادية، جدد الحديث عن مصداقية تمثيل أبناء السنة في العراق وطبيعة المشاركة في المؤتمر. الشيخ رافع الفهداوي تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر رامي أحمد بمرارة عن حال المحافظة وأهلها، مستغربا من أن من أشعل النار وصعد الأمور قبل نحو سنة ليس له أن يأتي اليوم بقنينة ماء بزعم إطفاء حرائق المحافظة.
أهل الأنبار شافوا من أحرق بيت الأنبار وشافوهم من ألقوا عود الثقاب ولعوا بهذا شلون يسمونه بيت القصب بيت هسه ورا سنة ما احترق البيت جايين شايلين فطل مي يريد يطفون. فشوية حقيقة ما لقى استحسان أهل الأنبار. يعني احنا في ساحة قتال صارنا سنة نقاتل وتعبانين وبحاجة للمساعدة، اللي يجي يساعدنا نرحب به مع ذلك، ولكن أن لا يكون المنقذ لأن هو من أشعل النيران.
من من قوى العشائر المقصودة بالتسليح من قبل الحكومة وأيها الموثوق من عدم تسريب السلاح أو بيعه؟ يلفت رئيس تحرير وكالة واي نيوز عمر الشاهر إلى أن هناك مستويات متعددة ومتباينة تمثل الواقع الأنباري جميعها يتعاطى مع الأزمة الحالية وبأشكال مختلفة. الشاهر قال:
هناك مناطق وعشائر تتعرض إلى تهديدات بالإبادة من قبل داعش، هذه تطلب السلاح. نعم هنا يمكن أن نتحدث عن ضرورة أن تقوم الحكومة بخطوة سريعة لتسليح هذه المكونات أو هذه العشائر أو الفصائل. لكن هناك أيضا مستويين آخرين. المستوى الأول هو الذي يحاول أن يستفيد ماديا من هذه القصة، قصة التسليح. هناك البعض لديه مشروع يريد أن يستفيد مما يجري الحديث عنه من إمكانيات التحالف الدولي والدعم الموجه إلى هذه المحافظة. أيضا المستوى الثالث هو محاولة الإفادة السياسية من مجريات التطور.
ويشخص رئيس تحرير وكالة واي نيوز عمر الشاهر في مقابلة هاتفية أجريتها معه الأسباب التي تقف وراء اضطراب الخارطة السنية في العراق، فقال:
أبرز تمثيل للإفادة السياسية هو ما حدث في أربيل عندما ذهبت شخصيات ليس لها صلة حقيقية بالوضع الميداني وتحدثك باسم المكون السني وما يواجه من مخاطر. 90% من هذه القوى كانت مغيبة عن مؤتمر أربيل.
ومن مثل السنة إذن بهذا المقام في أربيل؟
أستاذ مريض، إحنا اليوم لازم نتحدث عن تمثيل لمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة انتخابات، مرحلة الشد الطائفي، النزاع مع المالكي، النزاع مع الشيعة اللي كان يمثلها بالطرف الآخر المالكي. على هذا الأساس تمت الاستجابة للشعارات اللي رفعت عديد من المكونات السنية في المناطق السنية. هذه مرحلة، احنا اليوم في مرحلة مختلفة تماما، هي مرحلة التهديد الأمني، التهديد الموجه للوجود السني في العراق تحديدا في المناطق السنية. أنا أعتقد التهديد اللي يمثل المالكي وحكومته أفرز مكونات سنية تختلف تماما عن المكونات اللي أفرزها التهديد الأمني اللي يمثل داعش. وعلى هذا الأساس أنا أتمنى لازم اليوم نتحدث عن ممثلين للمناطق السنية لم يعد أسامة السنة ولا صالح المطلق ولا رافع العساوي ولا كل هذه الشخصيات القديمة التي عملت سياسيا. نحن اليوم نتحدث عن ممثلين ميداؤوا من قلب المعركة مع داعش في الموصل وحتى في فلسطين الدين والأنبار. هؤلاء لم يكونوا حاضرين بدرجة واضحة في أربيل.
عودة إلى موضوع تسليح العشائر من قبل الحكومة، البعض يرى أن هناك تخوف من تسليح العشائر خشية أن يتسرب السلاح بشكل أو آخر إلى تنظيم داعش أو بعض المتشددين، ويبدو أن هناك تجارب في الماضي على هذا الصعيد. إلى أي مدى هذه المخاوف مقبولة؟
يعني في الحقيقة يعني لا يمكن للحكومة أن تسبق هذا الميزان، لأن حتى الناس في المناطق السنية لا يمكن لهم أن يضبطوا هذا الميزان. يعني اليوم ما عندنا معايير على أساسها نسلح فلان ونأمن جانبه ولا نسلح فلان لأن له صلة بداعش. هذا ناتج عن اضطراب الخارطة السنية، هذا يعني ليس ناتج عن مماطلة الحكومة أو تسويفها. نعم الحكومة تدير هذا الملف بشكل سيء جدا، لكن اليوم لما نتحدث عن التسليح نحن نتحدث عن خارطة سنية مضطربة. العشيرة سين نجد فيها جزء منها صحوة وجزء منها شرطة وجزء منها جيش وجزء منها داعش، لكن هناك رأس أو اثنين من هذه العشيرة يتحدثون عن المشكلة الأمنية اللي لازم الحكومة تواجهها بتسليح العشائر. طيب ما هي المعايير التي على أساسها تقوم الحكومة بتسليح العشائر؟
من المستفيد من تشتيت الصوت السني في العراق؟
يعني القوى الإقليمية لعبت دورا كبيرا في إبراز شخصيات. يعني نتحدث اليوم عن الدور التركي والدور السعودي، يعني هذان الدوران تبنيا شخصيات سنية محددة على طول الخط، وهذا كان واضحا في مؤتمر أربيل عندما وجدنا شخصيات تتحدث عن المكون السني وهي لا تستطيع أن تذهب إلى المناطق السنية لأن لديها زخما إقليميا كبيرا. يعني حتى حكومة بغداد لا تستطيع أن تتجاوز أو تتجاهله. عندما تتحدث معك السعودية وتركيا عن أهمية أن تتعامل مع النجيفي و و و و و إلى آخره من الشخصيات التي جلست في الصف الأول بمؤتمر أربيل وتحدثت على المصر. يعني إحنا بالنتيجة نتحدث عن لعبة، عن معادلة فيها مكون داخلي ومكون إقليمي. المكون الداخلي عمل على تغييب صوت جماهيره أو توجيههم باتجاه طائفي بحت تجاه المصادمة مع الحكومة المركزية بالذريعة الطائفية. طبعا أنا لا أنزل الحكومة المركزية عن الممارسات الطائفية. السيد المالكي لم يقصر في إغناء جميع مراكز انبعاث العنف في المناطق السنية، لكن السنة الذات السنة استغلوا هذه القضية لتعظيم مصالحهم، التركيز على أهميتهم، حماية نفوذهم.
الصحفي عمر الشاهر ورئيس تحرير وكالة واي نيوز، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضاءات.
شكرا لك
أستاذ. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه رامي أحمد، أخرجه ميخائيل زدنك، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.